بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم تسليما، ومن سار على نهجهم يرتجي الجنة والمزيدا. ثم أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء مع هذه الوجوه المباركة، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا بكم في روضة من رياض الجنان أن يجمعنا بكم غدا في أعالي الجنان. وأشكر مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، كما أشكر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على إقامة هذه الفعاليات النافعات وهذه الأنشطة المباركات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، لقد عني الإسلام عناية عظيمة بالأسرة، بتأسيس الأسرة وبنائها واستمرارها، وأول ذلك حرص هذه الشريعة على الحث على الزواج لتكوين الأسرة الأولى، وبيان أن ذلك من سنن المرسلين. وقد قال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم، والناكح يريد العفاف. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم فئة الشباب للزواج، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عناية الإسلام بتأسيس الأسرة المسلمة، كما اعتنى الإسلام ببيان طبيعة العلاقة الزوجية وطبيعة هذه العلاقة التي تكون في الأسرة. فقال جل في علاه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه لمسة عظيمة في بيان أن العلاقة الزوجية إنما تقوم على المودة والرحمة، وأن الأسرة مبناها على التراحم وعلى التساكن. بل نجد أيضا أن هذه الشريعة دعت إلى الاحترام المتبادل بين أفراد هذه الأسرة، فالكبير يرحم الصغير والصغير يبر الكبير، وهكذا التعامل بين الإخوة والأخوات في محيط هذه الأسرة، فكل له مكانته وكل له قيمته. كما نجد أن الشريعة حرصت كل الحرص على جانب التربية، تربية الآباء والأمهات للأبناء والبنات. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي بن أبي طالب، أي أدبوهم وعلموهم. وجاءت النصوص في بيان المسؤولية في باب التربية. كما نجد أن الإسلام قد اعتنى بالأسرة وبالبيت من جهة البناء الإيماني، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا في بيوتكم سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وغير ذلك من النصوص والصور التي إن دلت على شيء فإنما تدل على عناية الإسلام بالأسرة من كل جهاتها. ثم إخواني الأفاضل، اعتنى الإسلام أيضا بقيمة سلوكية تعاملية مهمة، ألا وهي التسامح. التسامح معناه المساهلة والملاينة في التعامل مع الآخرين. بين الشارع أن التسامح بريد إلى الجنة وسبب للنجاة من النار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة بسماحته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للصحابة: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سهل لين قريب، أي كل من اتصف بالتسامح والتلاين في التعامل مع الآخرين. بل إن هذه السماحة جعلتها الشريعة سمة للإيمان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان الصبر والسماحة، الصبر والسماحة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشريعة العظيمة تتصف بهذه الصفة في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحنيفية السمحة، يعني هذه الملة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: بعثت بالحنيفية السمحة. وهذا الخلق الجزاء فيه من جنس العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك. والإنسان المتسامح في تعامله له حظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فهذه دعوة نبوية عظيمة لمن يتصف بالتسامح. وهذه النصوص تؤكد على مكانة هذه القيمة الخلقية في التعامل مع الناس. ثم إخواني الأفاضل، إذا عرفنا عناية الإسلام بالأسرة وعناية الإسلام بالتسامح، ما هي علاقة الأسرة بالتسامح؟ من أهم مجالات التسامح المجال الأسري. التسامح له مجالات كثيرة جدا: التسامح في باب التجارة، التسامح في باب الوظيفة، التسامح مع غير المسلم بالمعاملة الحسنة، التسامح في الوسط الأسري. من الصور المهمة للتسامح التسامح في محيط الأسرة. كيف يكون التسامح في محيط الأسرة؟ الذي يتأمل التسامح والنظر في حال الأسرة وفق النظرة الشرعية يرى أن ذلك يتأكد بثلاثة أمور: الأمر الأول البناء والتطوير للمنظومة التسامحية في وسط الأسرة، الجانب الثاني وقاية المنظومة التسامحية في الأسرة من الآفات والمعوقات، ثم ثالثا دور الأسرة في التعامل التسامحي مع الآخرين. وهذا بيت القصيد في هذه المحاضرة، لأن عنوان المحاضرة: الأسرة منبع التسامح. نرى كيف يكون التسامح في الأسرة، ثم كيف تحافظ الأسرة على هذا التسامح، وكيف تتعامل مع الآخرين بهذا التسامح. من أولى القواعد في في بناء وتطوير منظومة التسامح في الأسرة اعتقاد صدور الخطأ من أفراد الأسرة. هذا مبدأ مهم جدا حتى تستقيم عملية التسامح والمنظومة التسامحية بين أفراد الأسرة. بعض الناس ينظر نظرة الكمال، يريد من الأبناء أنهم ما يخطئون، الزوجة تريد من الزوج أن ما يخطئ، الزوج يريد من الزوجة أن ما تخطئ، وهذا مستحيل. لا توجد أسرة من غير أخطاء، لا توجد أسرة من غير مشاكل، لا توجد أسرة من غير ثغرات، هذا أصل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء. فالخطأ وارد، ينبغي أن يوطن الإنسان نفسه على أنه ربما يقع الخطأ من أفراد الأسرة، يوطن الزوج نفسه، الزوجة توطن نفسها، الآباء يوطنون أنفسهم من وقوع الأخطاء. مفهوم الكمال وعدم الخطأ هذا مفهوم فلسفي، يعني كان الناس يدرسونه حينما يتكلمون على المدينة الفاضلة التي ليس فيها أخطاء، لكن كواقع لابد من أخطاء، لابد أن تقع الأخطاء. فهذا التصور ابتداء من أبرز ما يعين على التعامل بخلق التسامح. ثم الأمر الثاني من الركائز الأساسية في منظومة التسامح في الأسرة: التعامل بالرفق وتجنب العنف، وهذا ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. يعني من علامات الخيرية للأسرة أن يدخل عليها الرفق. وأم المؤمنين عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده قط امرأة ولا خادما، بل لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم طفلا ولدا بنتا، لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه إشارة إلى هذا المبدأ، الرفق وعدم العنف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل بين الزوجين: لا تضرب ولا تقبح الوجه. وهذا التأسيس أيضا لهذا الأمر، أن التعامل في وسط الأسرة ينبغي أن يكون على أساس من الرفق، وأن يتجنب الإنسان العنف، أن يتجنب الإنسان العدوانية. بعض الناس لديه مفهوم خاطئ، يرى أن التعامل لن ينجح، أو العملية التربوية أو الحياة الزوجية لن تنجح إلا بالعنف أو استخدام الضرب، وهذا من الأخطاء الموجودة. أيضا من الأسس في هذا الباب، من أسس التسامح، التغاضي عن الأخطاء، التغاضي عن الأخطاء. لا ينبغي للإنسان أن يقف عند كل خطأ. نعم هناك أخطاء تحتاج إلى علاج بالحكمة، باللين، بالرفق، لكن أيضا هناك أخطاء ينبغي أن يتجاوزها الإنسان وأن لا يقف عليها. بعض الناس يقف على الخطأ الواحد ويضخم هذا الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها آخر. لا يفرك أي لا يكره، أي لا يكره الرجل زوجته بسبب موقف واحد، فيبني الحياة الزوجية كلها على هذا الخطأ. أيضا في التعامل مع الأبناء، الأبناء قد يخطئون، فما يقف الإنسان على هذا الخطأ الوحيد ويعممه على الأبناء. ينبغي على الإنسان أن يداري. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المرأة قال: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج. ف فدارها تعش بها. لابد الإنسان يستخدم التغافل، المداراة، أن يتجاوز الإنسان عن بعض الأخطاء التي تقع. أيضا من الأصول المهمة في باب التسامح في وسط الأسرة البعد عن الغضب، البعد عن الغضب. لما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب، لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، وردد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا لا تغضب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا بيان مفهوم جميل جدا، يعني ليس الشديد الذي يظهر عضلاته ويظهر عنفه، لا، الشديد هو الذي يتحكم في غضبه. هذا هو الحلم الذي يتمسك ويكظم غيظه ويحفظ غضبه. لماذا؟ لأن التصرف في أوقات الغضب مآلاته سيئة. الآن كثير من الحالات، الفراق والطلاق، سببها المواقف السريعة التي تكون في ساعات الغضب. كذلك التعامل مع الأبناء، ينبغي أن يكون التعامل على هذا الأساس، أن يبتعد الإنسان بقدر ما يستطيع عن الغضب ويحفظ نفسه. وهذا ليس سلبيا، بل بالعكس من الصفات التي يحمد عليها الإنسان. أيضا من الأسس المهمة في باب التسامح في وسط الأسرة جانب الاعتذار. الاعتذار إخواني الأفاضل ثقافة كاملة، كيف الإنسان يعتذر، متى يعتذر، لماذا يعتذر. يعني تخيل موقف عظيم في السيرة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية، وقد كان قبل ذلك قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين والدها وزوجها وأخوها. فصفية لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أجد في نفسي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قتل أبي وأخي وزوجي. فتقول صفية فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إلي ويقول إن أباك ألب العرب علي. أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو سبب القتال الذي حدث، وأنه ليس يعني مجرد انتقام شخصي. ووجه الشاهد قول صفية فما زال يعتذر إلي، قالت حتى ذهب ما في نفسي. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بمقامه وسيادته ورفعته يعتذر اعتذار متكرر إلى زوجته حتى يذهب ما يكون في قلبها. فهذه في الحقيقة ثقافة مهمة جدا، مع أنها كلمة يسيرة، يعني يقولها الإنسان كلمة آسف أو اعتذر ويترتب عليها صلاح الأمور، تقولها الزوجة أو الزوج أو الأبناء، لها أثر بليغ جدا في منظومة التسامح الذي يكون في الأسرة. أيضا من الأصول التسامحية في وسط الأسرة الحوار البناء. لابد أن تكون هناك شبكات حوار بين الآباء والأبناء، بين الزوجة والزوج، هناك نقاط تفاهم ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جادلهم بالتي أحسن، لابد أن يكون هناك محاورة، مجادلة. إذا كان المجادلة يعني تكون لغير المسلم وفي مجالات أخرى، فمجال الأسرة من باب أولى أن يكون فيه الحرص على هذا الجانب المهم. أيضا من أسس التسامح في الأسرة من جهة البناء والتطوير الذي أشرنا إليه غرس قيمة الإحسان، غرس قيمة الإحسان. يعني الزوج يزرع في زوجته جانب الإحسان ويزرع في أبنائه الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عائشة لا ترد المسكين ولو بتمرة، ولو بتمرة. الحديث الآخر: اتق النار ولو بشق تمرة، وغيرها من النصوص التي تدعو إلى جانب الإحسان، إلى جانب الإحسان. فعلى الوالدين غرس هذه القيمة، قيمة الإحسان. إذا كان في هذه الشريعة الإحسان إلى الحيوانات العجماوات، فكيف بالإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في كل كبد رطبة أجرا. يؤجر الإنسان في الحيوان البهيم لما يسقيه الماء ويعطيه، فكيف بالإنسان؟ فغرس هذا له أثر عظيم جدا في باب التسامح. أيضا غرس القيم الأخلاقية، قيمة العدل، أن الإنسان يعدل في تعامله مع الناس وإن حصل الاختلاف. الله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يغرس فيهم الصدق، قيمة العدل، القيم الأخلاقية، العفة وغيرها من القيم التي تحتاجها الأسر في التعامل مع الآخرين. أيضا من الأسس في باب التسامح أن يسود في الأسرة جانب التواضع. التواضع أمر مهم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع مع أهله. النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة لما فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها وهم في السفر، جلس النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يبحث معهم عن هذا العقد. فهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رئيس دولة وفي هذا المقام والرفعة، مقام النبوة، إلا أنه ينزل بنفسه ويبحث عن هذا العقد. وفي حديث أنس لما وصف أنس رضي الله عنه تعامله مع أهله، كيف تعامل مع صفية في ذلك الموقف، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وستر زوجته بعباءة وجعلها تصعد على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصعد على دابتها. وهذا أيضا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من قيم التسامح أن يكون في الأسرة جانب المساهلة، جانب المساهلة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان سهلا، كان سهلا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق أهله ويلاعب أهله ويداعب أهله. وهكذا الإنسان ينبغي أن يكون في بيته، وهذا مما يعزز ثقافة التسامح في البيوت. بعض الناس تغلب عليه الصبغة الرسمية في التعامل مع الأبناء ومع الأهل. ينبغي على الإنسان أن يتعامل بالعفو، أي ما عفى من الأخلاق والتعامل، أن يتعامل بالمساهلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذه جملة من الشق الأول في هذه المحاضرة، وهي قضية بناء وتطوير الأسس التسامحية في الأسرة. الجانب الثاني وهو جانب وقاية المنظومة التسامحية من الآفات والمعوقات. أحيانا الآباء والأمهات يحرصون على غرس التسامح في نفوس الأبناء، أو الزوج يغرس التسامح في زوجته أو العكس، لكن تأتي مؤثرات خارجية تؤثر على هذا التسامح، فتجد الأبناء يميلون إلى الغلو أو إلى التشدد أو إلى المواقف السلبية أو إلى التنمر أو غيرها من ما نراه في الواقع اليوم. هناك أسس تحفظ جانب التسامح في الأسرة، منها التربية على الوسطية والاعتدال، التربية على الوسطية والاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. ينبغي أن تربى الأسرة على هذا الجانب، الوسطية في كل شيء. هذا الدين دين الوسطية، الوسطية في العقائد، الوسطية في العبادات، الوسطية في المعاملات. هذا أساس مهم جدا، لأن الجنوح إلى أي طرف سواء تطرف أو انحلال هذا يخالف مبدأ الوسطية والاعتدال الذي ينبغي أن يشيع في حياة الإنسان في تعامله. أيضا من الأسس المهمة تحذير أفراد الأسرة من جماعات الغلو، من جماعات الغلو. هناك جماعات تتوجه إلى الغلو، إلى العنف، يحاولون التأثير على بعض الفئات لا سيما النساء أو الأطفال الصغار بغرس جوانب التشدد والغلو فيهم، حتى استطاعوا أن يصنعوا بعض الألعاب التي تؤثر على الأبناء، أو يدخلون لهم، يعني لما نسمع اليوم كيف تأثر بعض الصغار من المراهقين ببعض الجماعات المتطرفة، نجد أنهم تواصلوا معهم عبر برامج المحادثة تشات الذي يكون في بعض الألعاب، واستقطبوهم لفكرهم الآسن. فهنا لو وجد التحذير من البداية من هذه الأفكار الهدامة ومن هذه الجماعات المتطرفة لحصل به حفظ لهذه الأسرة، وهم يعني يستقطبون ويستهدفون الضعيف في الأسرة سواء فئة النساء أو فئة الصغار من الأبناء الذين فيهم نوع من الاندفاع. أيضا من الأسس المهمة أن يبين لأفراد الأسرة كيفية التعامل مع غير المسلم، كيفية التعامل مع غير المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة ووجد غير المسلمين، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم زار الغلام اليهودي، النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى مع اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم تعامل المعاملة الحسنة، وهذا أساس التسامح، وهي معاملة غير المسلم بخلق الإسلام، أن نعاملهم بخلق الإسلام. هذا مبدأ مهم جدا، كوننا نخالفهم في الاعتقاد لا يعني أن نسيء إليهم في التعامل. هذه نقطة مهمة جدا. نعم نخالفهم في الاعتقاد لا يعني التسامح أن نتنازل، لا يعني التسامح الذوبان، ولكن في الوقت نفسه التسامح هو التعامل الهين اللين، مثل ما نتعامل مع المسلمين بالأخلاق الحميدة أيضا نتعامل مع غير المسلمين بالأخلاق الحميدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أيضا من الأسس المهمة أن يبين للأسرة ثقافة الاختلاف والخلاف. الخلاف طبيعة كونية في هذا الكون، الكل يختلف، الأخوة في البيت يختلفون، الزوج والزوجة يختلفون، أنت تختلف مع أصدقائك، الخلاف وارد. كيف يتعامل الإنسان مع هذا الاختلاف؟ ندرك درجة الاختلاف، هناك اختلاف تضاد، هناك اختلاف تنوع، درجة هذا الاختلاف. هذه نقطة مهمة جدا، هذه ثقافة كاملة. اليوم مؤتمرات تعقد فقط تتكلم على ثقافة الاختلاف، كيف يكون التعامل، كيف عرض القرآن الاختلاف، كيف عرض الاختلاف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في تاريخ الخلفاء. فهذه نقطة مهمة جدا. أيضا من الأسس المهمة في باب غرس ومحافظة المحافظة على قيمة التسامح في وسط الأسرة ووقايتها، بيان بعض الحقوق الشرعية التي من أبرزها حقوق ولاة الأمر، كيف الإنسان يتعامل مع ولاة الأمر بالطاعة، بالبيعة، بالدعاء لهم، بمعاضدتهم في يعني فيما يخدم البلاد والعباد، ثم أيضا حق الوطن من الدفاع، من الولاء، من المحبة، من دفع الشائعات عن الوطن، من حقوق العلماء، معرفة مكانتهم، هذه كلها تغرس هذا الجانب وهو جانب التسامح، وتحفظ منظومة التسامح من الاختراق، من أن يخترق. وأيضا من الأسس المهمة بيان بعض المصطلحات اللي يدخل فيها على الأسرة وعلى الأبناء، مثل مصطلح الجهاد، مصطلح الولاء والبراء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه مصطلحات شرعية لكن لها ضوابط، لها شروط، لها أحكام مفصلة في باب الفقه، لابد أن نعرف هذه الأحكام. يعني ما يأتي واحد ويقدم على التفجيرات والمظاهرات والثورات ويقول هذا أمر معروف ونهي عن المنكر والجهاد وغيره، لا، هذا خلل في الفهم واستخدام هذه المصطلحات في غير وجهها. فبيان مثل هذه المصطلحات لأفراد الأسرة له أثر عظيم جدا في وقاية منظومة التسامح. أيضا من الأمور ضبط مصادر التلقي، من أين يتلقى أفراد الأسرة المعلومة الدينية، المعلومة الدينية. اليوم هناك المصادر اليسيرة المتاحة، سواء من الخطب أو الدروس أو يعني الرسائل اللي يقف عليها الإنسان أو الكتب المدرسية، لكن هناك يعني بعض الوسائل التي تحتاج الإنسان يضبطها. بعض الناس يأخذ المعرفة الدينية مباشرة من الإنترنت، أي فتوى، أي مسألة دخل الإنترنت، طيب هذه الصفحة اللي تدخل عليها، هذا الشخص اللي تسمع منه، ما هو ميزانه في الشرع؟ هل هو من أهل العلم ولا من دعاة الثورات ومن أهل الأهواء ومن أهل البدع فيغتر به ويأخذ منه؟ فلابد أن نأخذ العلم من المصادر الموثوقة، من المصادر الموثوقة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اليوم هناك ازدواجية في الفهم عند بعض الناس في عدم التفريق بين العالم والمتعالم، ليس كل من خرج على الفضائيات عالم، ليس كل من فسر الأحلام عالم، ليس كل من تكلم في القصص عالم، ليس كل من اعتلى المنبر عالم، لا، العالم له صفات من التأهل العلمي في باب الاجتهاد، من معرفة العلوم الشرعية والآلات، من معرفة الاستدلال وقواعد الترجيح وغيرها من العلوم والصفات التي ينبغي أن تتوفر في العالم. لذلك لابد أن نضبط هذا الجانب، من أين تؤخذ المعرفة الدينية. ليس كل من رفع يعني اسم الدين أو العلم يؤخذ منه، لابد الإنسان يستوثق ويأخذ المعرفة على وجهها الصحيح. هذه الأمور وهذه الأسس تحفظ لنا منظومة التسامح في الأسرة من الاختراق. نأتي إلى المحور الثالث والأخير، وهي قضية كيف تطبق الأسرة التسامح مع الآخرين. ينبغي أن تطبق الأسرة التسامح أول شيء مع الأرحام. يعني لما نتكلم على قضية كظم الغيظ والعفو والصفح، أول ناس ينبغي أن نتعامل معهم هذا التعامل في منظومة التسامح هم الأرحام، أقرب الناس. تخيل في بيت يأتي الأب، تأتي الأم، يكلمون الأبناء عن التسامح، العفو، كظم الغيظ، ثم يجد الأبناء أن الأب لا يكلم أخوانه، يجد الابن هناك شقاق بين الأب وبين عمامه وبين الأم وبين خالاته وهكذا، ينصدم الابن، يعيش الازدواجية. فأول شيء ينبغي أن يكون هناك التسامح مع الأرحام، أقرب الناس إليك، العصابات ومن هو قريب. ثم أيضا تسامح الأسرة مع الجيران، وهذه في الحقيقة نقطة مهمة جدا. اليوم للأسف بعض الجيران ما يعرفون جيرانهم إلا في المحاكم ومكاتب التحقيق، لأدنى اختلاف بين الأبناء، لأدنى صور الضرر التي ربما ما تكون مقصودة من الجار، يلجأ إلى الجهات الأمنية والشكاوى والمحاكم. أين التسامح الذي بني، الذي أسس في هذه الأسرة؟ نحن دائما نقول التسامح فعل قبل أن يكون قول، نتكلم ننظر، لكن هناك أفعال، كيف نتعامل بالتسامح؟ إذن هناك التسامح مع الجيران، أيضا هناك التسامح مع المؤسسات الاجتماعية، على سبيل المثال التسامح بين الأسرة وبين المدرسة. اليوم بعض الأسر بس تترقب خطأ من المدرسة أو المدرس تجاه الابن حتى يذهب إلى مركز الشرطة أو المحاكم. أين التسامح؟ هذا التسامح الذي أسس في الأبناء وبني ينبغي أن ينتقل في التعامل مع المؤسسات الاجتماعية الموجودة في المجتمع. أيضا تسامح الأسرة مع الآخرين في التعامل، الأسرة خرجت في رحلة سواء في داخل الدولة أو سفر في خارج البلاد، ينبغي أن يتصفوا بالتسامح لأنهم يمثلون بلدهم، سفراء. اليوم شعار يرفعه البعض عيال زائد، ينبغي أن يحققوا هذا المعنى فعلا. لما يسافر إلى الخارج تحدث ردود أفعال، تخالط أناس ربما بعض الناس فيهم شدة، بعض الناس عندهم تعامل غليظ، كيف تتعامل أنت بأخلاقك التي تعلمت، بتسامحك الذي يراد منك؟ فينبغي على الأسرة أن تتعامل بالتسامح مع المحيط الكامل، من أقرب محيط إلى أبعد محيط يتصفون بهذا الأمر. أختم بنقطة مهمة جدا، بعض الناس يظن أن التسامح ضعف، أن التسامح ضعف، وهذا خطأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ازداد عبد بعفو إلا عزة، إلا عزة. وقد سبق أن ذكرنا الحديث: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لما يكون عند الإنسان القدرة ويعفو ويصفح، هذا دليل على الكمال وليس دليل على النقص، ليس نقص. النبي صلى الله عليه وسلم في أقوى درجات التمكن لما دخل مكة فاتح مع جيش قوي عرمرم، عفى عن أهل مكة، كان قادر. لكن هذا الموقف يدل على التسامح، على الاتصاف بهذه المنظومة المهمة. إذن إخواني الأفاضل، التسامح من الأسس المهمة جدا في حياتنا، ومن الأسس المهمة في الأسرة، سواء من جهة تعامل الأسرة فيما بينهم بالتسامح، سواء الحفاظ على منظومة التسامح، أو التسامح بين الأسرة وبين المحيط الخارجي. أسأل الله عز وجل في ختام هذه المحاضرة أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.